الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في كفارة الجدال، وذكرنا أن هناك روايات صحيحة السند معتبرة السند، هي أربعة بإضافة ما على منوالها لعلها تصير أكثر من ذلك، ستة مثلا. وقلنا توجد روايات ضعيفة ثلاث، الرواية الثالثة التي تكلمنا عنها هي رواية الفقه الرضوي. وبالمناسبة نتعرض ثانية، قلنا إلى الفقه الرضوي، أساسه على ما ذكرنا السيد أمير حسين ابن حيدر العاملي الكركي صبط المحقق الثاني، على ما نقل الشيخ المجلسي، ذكرنا بعض مضامين عبائره، انتهينا إلى هذه القضية. ثم أضاف الشيخ المجلسي أن الظاهرة الموجودة في هذا الكتاب، أي فقه الرضا، أن كثيرا من الأحكام التي يذكرها الشيخ الصدوق في فقهه من دون أن تكون مستندة إلى روايتين، هي موجودة في ذلك الكتاب، بل وكثير من أحكام ذلك الكتاب يتطابق مع ما هو موجود في رسالة الشيخ الصدوق الأب الوالد إلى ولده. ثم قال قدس سره أن بعض الأحكام التي لا نجد لها مستندا في فتوى المشهور هي موجودة في ذلك الكتاب، أعني الفقه الرضوي. انتهى ما أفاده قدس سره. ويمكن أقول ويمكن أن نمثل لما ذكره أخيرا بموردنا، فإن فتوى المشهور في الكفارة كما سنبين ليس له مستند في الروايات، ولكنه مذكور في الفقه الرضوي. وكلامه أي كلام الشيخ المجلسي في آخره يلمح ويشير إلى أن الشيخ المجلسي يحتمل أن كتاب الفقه الرضوي هو في الأساس شيء. هو في الأساس رسالة الشيخ الصدوق الأب إلى ولده المعبر عنها بشرائع ابن بابوي، ولكنه لم يصرح بهذا الاحتمال ولم يسلط الأضواء عليه بشكل واضح، إلا أن هذا لازم قوله، إن كثيرا مما هو موجود في فقه الرضا يتطابق مع ما هو المذكور في رسالة ابن رسالة الشيخ الصدوق إلى الأب إلى ولده، إن هذا يعني ما أشرنا إليه. وقد صرح بهذا الاحتمال، يعني أن فقه الرضا هو في الأساس شنو؟ الرسالة، رسالة الصدوق لولده. قد صرح بهذا تلميذ الشيخ المجلسي، أعني ميرزا عبد الله أفندي الإصفهاني في كتابه المعروف برياض العلماء الجزء السادس صفحة 43، فإنه ذكر بصراحة أني أحتمل أن هذا الكتاب يعني فقه الرضا هو رسالة الشيخ الصدوق، ولكن لأجل التشابه في الأسماء حصل هذا الالتباس. فالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو أبو الحسن علي بن موسى، والشيخ الصدوق الأب هو كذلك أيضا أبو الحسن علي بن موسى. فلأجل هذا التشابه حصل هذا وعلى أي حال حصل هذا الالتباس وعلى أي حال ما يمكن وعلى أي حال وقع الكلام في حجية الكتاب المذكور، فذهب جمع من الأصحاب إلى حجيته كصاحب الحدائق وصاحب الرياض، بل أقول أكثر يولا الشيخ الأنصاري في المكاسب. طبيعي احنا نمر مر الكرام قد لا نلتفت إلى ذلك، ولكن إذا صار عندك مراجعات لاحظ هذا الشيء. الشيخ يعتمد على الفقه الرضوي ويستند إليه ويتنسى على يحن. وقد ألفت بعض الرسائل في إثبات حجية الكتاب المذكور كرسالة الخنساري قدسة الروح. ومن النافين بالحجية من دون تصريح وهو غريب الشيخ الحر صاحب الوسائل، فإنه من حيث المذاق إخباري أو قريب من ذلك. وعادة المذاق الإخباري يتساهل في الروايات، ولكنه قدس سره لا يقبل فقه الرضا بقرينة. فد واحد خل يقول قرينة لم يذكره كمصدر من مصادره في وسائل الشيعة، وإنما قام بهذا العمل منه الشيخ النوري، لأن الشيخ النوري ألف كتاب كاستدراك لما لم يذكره صاحب الوسائل، وسماه بمستدرك وسائل الشيعة. ومن جملة الكتب التي استدركها وأخذ ينقل منها الشيخ النوري هو كتاب فقه الرضا. وعلى أي حال، ما يمكن أن يتمسك به لحجية الكتاب المذكور أحد أمرين أو أمران، فليش أحد اثنين. الأول إن السيد أمير حسين صدق المحقق الثاني هو ثقة جليل، وقد أخبر أن ثقتين من ثقات أصحابنا قد أخبراه بأن الكتاب المذكور هو للإمام الرضا عليه السلام، وبناء عليه يتمسك بعموم أدلة حجية الخبر ويحكم بحجية الخبر المذكور في مقامنا. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني وجود قرائن قد تورث القطع بأنه للإمام الرضا، قرائن في نفس الكتاب، كما أورثت القطع علما هذه القرائن كما أورثت في المحاضرة السابقة قلنا للسيد هو أمير حسين، قال أنا حصل لي ترى العلم بأنه للإمام جملة قرائن، منها من تلك القرائن أنه جاء في صدر الكتاب المذكور أي في بدايته يقول عبد الله علي بن موسى الرضا عليه السلام أما بعد إلى آخره، وجاء في آخره في آخر الكتاب المذكور هذا التعبير مما نداوم به، به عليه مو مهم به هو الموجود، نحن معاشر أهل البيت. وجاء في باب الأغسال ما نصه ليلة 19 من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه السلام. وجاء في كتاب الحج أبي عن جدي عن أبيه رأي عليه السلام أو عليهم السلام، رأيت علي بن الحسين عليه السلام يمشي ولا يرمل، فإن التعبير بأبي يدل على أنه هو الإمام الرضا إلى غير ذلك من هذه التعابير. إذا تتصفح تقدر تطلع ماذا؟ وينبغي لنا أن نكون رؤية واضحة حول الكتاب المذكور. فلو تقول هو حجة، لو تقول شنو، لأن هاي قضية ترى مهمة تأثر عليك كثير في مقام الاستنباط. فمن يبني على حجية الكتاب المذكور كصاحب الحدائق فالأمر يسهل عليه في مقام الاستنباط. ليش يسهل؟ لأن هو يأتي بالكتاب المذكور الأحكام الموجودة يفتي على طبقها بلا حاجة إلى التفتيش عن من؟ عن مستند آخر بعد. هو هذا مستند بعد شنو؟ أما الذي يرفض الكتاب المذكور فيقع في ضيق في مقام الاستنباط أحيانا. والصحيح عندنا عدم الحجية لوجهين. الأول إنه لا توجد مثبتات علمية مورثة للاطمئنان بصحة نسبة الكتاب المذكور إلى الإمام الرضا عليه السلام، فإن مجرد أن في بدايته كتب هذا يعني قال شنو؟ قال عبد الله علي بن موسى عليه السلام لا يدلل على أنه صادر منه حقا. فلعل ذلك شنو؟ فلعل ذلك تزوير من قبل شخص أو ما شاكل ذلك. وهكذا التعابير الأخرى لا تصلح بعد احتمال التزوير فيها. نعم، من كانت عنده نفس ما أدري شقوله متساهلة طيبة، نقول ليس فيها لها سوء ظن، فقد يحصل له شنو؟ الاطمئنان. يقول شيخنا شلون يصير هاي؟ شنو الحش على اي حال؟ ها واما شهاده منه الثقتين عند منه السيد امير حسين، فجوابه أن هذه شهادة عن حدس ولا يوجد مثبت لكونها عن حس، إذ الفاصل الزمني طويل كبير بين الإمام الرضا وبين عصر السيد أمير حسين، فاحتمال الحس ضعيف ولا مجال لتطبيق إصالة. لا تقول لي فرد مرة إصالة الحس العقلائية، فالتفت إلى ذلك. شيل ربوط، هذا شيل ربوط، هذا مو أجبنا كم مرة قلنا في كتاب في زمن الشيخ النجاشي كان أكو كتب شنو رجالية متداولة كثيرة، فذولا الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي كان أكو عندهم كتب رجالية كثيرة فاستفادوا من تلك المائدة. أما بالنسبة إلى هذا الكتاب ما يمكن نطبق هذا الشيء. مو ما ندري أن الإجازات هي شنو والإجازات أول منو المجيب وشنو مضمون الإجازة على أي حال، هذا كله يعني مجهول فيه مجهول. وإذا حتى ذولا يعني أجازوا فذولا هم نفس الشيء، ترسل أكبر من صاحب الحدايق فعليه افترض إجازة شنو مثلا، وكل أعمال علما هم حصل لهم. على اي حال قلت هي رسالة ماذا ابن، هو مو مشروط رسالة ابن بابويه، ما كان عندهم فقه الرضا، ولا الصدوق في يوم من الايام ذكر كتاب اسم فقه الرضا، لو كان اكو كان يطلع عليه، هو الرجال ويطلع عليه هذا الخبير خريف هذا الفن. على اي حال هذه هذا الامر الاول. والامر الثاني الذي اريد ان اذكره، لو سلمنا بصحة النسبة وأن الإمام الرضا عليه السلام له كتاب بالاسم المذكور، يعني باسم ثقل الرضا، ولكن من قال أن هذه النسخة المتداولة بيننا هي عين ذلك ال... هاي قضية هواية ترى مهمة، هي عين ذلك الكتاب، فإن الطريق كما عرفنا ليس إلا الشيخ المجلسي عن بعض عن السيد أمير حسين عن بعض الحجاج القادمين من قوم، إن هذا لا يثبت أن كل ما في النسخة هذه يتطابق حتما ويا من مع ذلك الكتاب. وهذه قضية علمية ظريفة ينبغي الالتفات إليها. وعلى أي حال لا عبرة بالكتاب مذكور، هذه قضية أردنا جانبية يلتفت إليها، ولنعد إلى صلب الموضوع. راح أرجع بعد علما إلى محل بحثنا. ذكرنا أن في كفارة الجدال توجد بعض الروايات المعتبرة، ولو أردنا أن نقصر النظر عليها لكان المناسب أن تكون النتيجة هي تذكرنا بعد أن في الجدال الصادق تثبت شات في المرة الثالثة فقط، وأما في الأولى والثانية فلا شيء. وأما في الحلف الكاذب ففي الأولى شات وفي الثالثة بقرة، أما الثانية فمسكوت عنها في الرواية. هذا ما ذكرناه، ولكن المشهور ذكروا أن الكفارة في الحلف الصادق هي شاة في المرة الثالثة، وهذا المقدار مطابق مع ما يستفاد من الروايات. وأما الحلف الكاذب ففي الأولى قالوا شنو قالوا في الأولى شات، وهذا أيضا هذا هم أيضا شنو هم مطابق لما دلت عليه الروايات. ثم قالوا في الثانية، هنا راح يبتدئ الخلاف بالثانية وبالثالثة. ثم قالوا في الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة. إذا نقطة الخلاف هي هنا، يعني في الحلف الكاذب في المرة الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة، وهذا لا يستفاد من الروايات التي أشرنا إليها. وقد ذكر صاحب الشرائع في كفارة الجدال هذا الذي أشرنا إليه، وصاحب المدارك علق بقوله في الجزء الثامن صفحة 445: هذا هو المشهور بين الأصحاب. ثم بعد ذلك أشكل وقال: إن هذا لا يستفاد من الروايات. صرح سيد محمد العاملي، أي لا تدل الروايات على أنه في المرة الثانية من الحلف الكاذب تثبت بقرة وفي الثالثة بدنة. وقريب من هذا ذكر صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 465، والنراقي في مستند الشيعة جزء 13 صفحة 290، وصاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 420. إذن فتوى المشهور لا يمكن استفادتها من الروايات. نعم، من يبني على حجية الفقه الربوي يسهل عليه الآن، فإن الفتوى المذكورة تتطابق مع ما هو الموجود في الفقه الربوي كما أشرنا. ونحن حيث لا نبني على ذلك، فماذا تكون النتيجة عندنا؟ وقد ذكر السيد الخوئي في هذا المجال في المعتمد الجزء 4 صفحة 171، ذكر أننا لا نوافق المشهورة، بل نقول في المرة الأولى من الحلف الكاذب شاذ، وفي المرة الثانية تثبت شاتان، بينما المشهور قالوا ماذا؟ بقرة. سيد الخوئي يقول شاتان. وفي المرة الثالثة تثبت بقرة. والسؤال: كيف يثبت قدس سره أنه في المرة الثانية تثبت شات أخرى. هذا التساؤل لا يأتي بالنسبة لمن؟ إلى المرة الأولى التي ذكر فيها ثبوت شات، هذا دلت عليه الروايات كما هو، ولا في المرة الثالثة حيث ذكر تثبت بقرة، هذا فإنه قد دلت عليه الروايات. إنما ذكر أنه في المرة الثانية تثبت شات ثانية، هذا من أي؟ قال قدس سر في توضيح ذلك. أنا راح أبين لك الوجه الذي استند إليه، تقبل ما تقبل ما أدري، أنت فكر به هذا التمرين إن شاء الله إلى غد حوله وقوتي عز وجل. قال قدس سر، توجد عندنا رواية صحيحة وهي صحيحة سليمان ابن خالد، قالت في الجدال، شنو في الجدال؟ شات. وهذه مطلقة تشمل بإطلاقها، تشمل بإطلاقها ايش؟ الحلف الصادق والحلف الكاذب، وتشمل ايضا المرة الاولى والثانية والثالثة، ان اطلاقها وسيع. ولكنها قابلة للتقييد، فنخرج منها شنو نطلع من عندها؟ تدير بالك يا واش، الحلف الاول والثاني منين؟ من الصادق، فانه لا شيء فيهما على ما صرحت صحيحه معاويه ابن عمار. وهكذا نخرج منها المرة الثالثة من الحلف الكاذب، فإنه قد دلت الروايات على ثبوت بقرة. وبعد هذا يكون قد بقي تحتها في جملة ما بقي، في جملة ما بقي هو المرة الثانية من الحلف الكاذب، ولازمه ثبوت شات ثانية إضافة إلى الشات في المرة الأولى، فإنها قالت في الجدال شات، ففي المرة الأولى صدق الجدال فتثبت شات، وفي المرة الثانية يصدق جدال فيثبت شات ثانية. هذا ما ذكره قدس سره، عبارة التهمات راجعة، ما بها إجمال ولا بها تشويش ولا بها خفاء. ما أدري بنظرك هذا تام ليس بتام، فكر فيه رجاء إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا، عناوين موجودة، يعني عناوين تطلعت بس أفراد كثيرة موجودة، فبي مجال أفراد كثيرة، ما بيفرق.